بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم 14 من شهر شوال لعام 36 و400 بعد 1000 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذا الدرس الشهري الذي هو بعنوان السيرة النبوية دروس وعبر، ودرس هذا اليوم كما تعلمون وكما هو معلن الإعجاز في السيرة النبوية. وباب الإعجاز والمعجزات في الإسلام عموما وفي السيرة النبوية على وجه الخصوص باب عظيم، وقد استفتحه العلماء منذ فجر الإسلام إلى يومنا هذا، ولا يزال الحديث عنه قائما. فحدث عن البحر ولا حرج. ولعل باب الإعجاز في القرآن أعظم ما في هذا الشأن، حيث تناوله العلماء بالبيان والتفصيل، وليس هذا مجال الحديث عنه. وما يقال في شأن إعجاز القرآن من جهة علومه وكشفه الحجب عن الغيوب الماضية والمستقبلية، وعما فيه من علوم وحكم وأحكام ونظم وتشريعات ونحو ذلك مما هو داخل في هذا القبيل، وعلى رأسه إعجاز القرآن في نظمه، ما يقال عن ذلك يقال في شأن السنة النبوية، لأن الكتاب والسنة من عند الله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وسواء في ذلك الإعجاز التشريعي أو الإعجاز العلمي التجريبي أو الإعجاز الغيبي، هذا وسيدور الحديث في هذا الدرس عن ناحيتين من نواحي الإعجاز في السيرة النبوية. أما الأولى فناحية الإعجاز اللفظي في السيرة النبوية، ناحية الإعجاز البلاغي اللفظي في سيرة وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الناحية الأخرى فهي ناحية المعجزات الأخرى، من حيث تقسيمها ومن حيث أنواعها ومن حيث ذكر شيء من تلكم المعجزات التي جاءت في سيرة وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما الناحية الأولى كما مر فهي ناحية الإعجاز في البلاغة النبوية، فهل يبلغ الحديث النبوي في هذه الناحية مبلغ القرآن في الإعجاز؟ والجواب عن ذلك أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمت ألفاظه إلى الذروة، وأحرز من خصلته الفصاحة والبلاغة الغاية التي ليس وراءها لمخلوق غاية، فلا يستطيع بشر أيا كان أن يجاريه في ذلك المضمار. ولكن البلاغة النبوية لم تصل إلى حد الإعجاز الذي هو خاص بالقرآن المجيد. والفرق بين بلاغة الحديث وبلاغة القرآن لا يخفى على ذوي الفطر السليمة، لا سيما الذين دربوا في فنون البلاغة وقلبوا أنظارهم في أساليبها المختلفة، وعرفوا كيف يضعون كل كلام بليغ في مرتبته اللائقة به. وهذا التفاوت الواضح بين القرآن والحديث من أصدق الشواهد على أن القرآن كتاب منزل من السماء، لا أنه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يزعم من يجحدون بآيات الله. ولقد أبان كثير من العلماء عن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من أعظم دلائل نبوته. قال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء، قال: وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول فقد كان صلى الله عليه وسلم من ذلك بالمحل الأفضل والموضع الذي لا يجهل، سلاسة طبع وبراعة منزع وإيجاز مقطع وفصاحة لفظ وجزالة قول وصحة معان وقلة تكلف، أوتي جوامع الكلم وخص ببدائع الحكم. وقال الأديب الكبير مصطفى صادق الرافعي رحمه الله متحدثا عن البلاغة النبوية، قال: هذه هي البلاغة الإنسانية التي حسرت العقول دون غايتها، لم تصنع وهي من الإحكام كأنها مصنوعة، ولم يتكلف لها وهي على السهولة بعيدة ممنوعة. ألفاظ النبوة يعمرها قلب متصل بجلال خالقه، ويصقلها لسان نزل عليه القرآن بحقائقه، فهي إن لم تكن من الوحي ولكنها جاءت في سبيله، يقصد القرآن، وإلا فهي من وحي، هي الوحي الثاني، وإن لم يكن لها منه دليل فقد كانت من دليله محكمة الفصول، حتى ليس فيها عروة مفصولة محذوفة الفضول، حتى ليس فيها كلمة مفضولة، وكأنما هي في اختصارها وإفادتها نبض قلب يتكلم، وإنما هي في سموها وإجابتها مظهر من خواطره صلى الله عليه وسلم، إلى أن يقول: إن خرجت في الموعظة قلت أنين من فؤاد مقروح، وإن راعت بالحكمة قلت صورة بشرية من الروح، في منزع يلين فينفر بالدموع ويشتد فينزو بالدماء. وقال رحمه الله أيضا موضحا بعض مكامن الفصاحة والبلاغة في الحديث النبوي، قال: أما فصاحته صلى الله عليه وسلم فهي من السمات التي لا يؤخذ فيه على حقه ولا يتعلق بأسبابه متعلق، فإن العرب وإن هذبوا الكلام وحذفوه وبالغوا في إحكامه وتجويده، إلا أن ذلك قد كان منهم عن نظر متقدم وروية مقصودة، وكان عن تكلف يستعان له بأسباب الإجادة التي تسمو إليها الفطر اللغوية فيهم، فيشبه أن يكون القول مصنوعا مقدرا، على أنهم مع ذلك لا يسلمون من عيوب الاستكراه والزلل والاضطراب، ومن حذف في موضع إطناب وإطناب في موضع حذف، ومن كلمة غيرها أليق ومعنى غيره أرد. ثم هي في باب المعاني ليس لهم إلا حكمة التجربة، وإلا فضل ما يأخذ بعضهم عن بعض قل ذلك أو كثر، إلى أن يقول: والمعاني هي التي تعمر الكلام وتستتبع ألفاظه، وبحسبها يكون ماؤه ورونقه، وعلى مقدارها وعلى وجه تأديتها يكون مقدار الرأي فيه ووجه القطع به. بيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب على أنه لا يتكلف القول ولا يقصد إلى تزيينه ولا يبغي إليه وسيلة من وسائل الصنعة، ولا يجاوز به مقدار الإبلاغ في المعنى الذي يريده، ثم لا يعرض له في ذلك سقط ولا استكراه ولا تستزله الفجاءة، وما يبدأ من أغراض الكلام عن الأسلوب الرائع وعن النمط الغريب والطريقة المحكمة، بحيث لا يجد النظر إلى كلامه طريقا يتصفح منه صاعدا أو منحدرا، ثم أنت لا تعرف له إلا المعاني التي هي إلهام النبوة ونتاج الحكمة وغاية العقل وما إلى ذلك مما يخرج به الكلام، وليس فوقه مقدار إنساني من البلاغة والتسديد وبراعة القصد والمجيء في كل ذلك من وراء الغاية. انتهى كلامه. ويوضح العلامة الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله جوانب من البلاغة النبوية فيقول: ومن ينظر فيما روي عنه من الخطب والرسائل والمحاورات والفتاوى وما يلقيه في أثنائها من الحكم وما يريده فيها من الأمثال والاستعارات يرى في ذلك من وجوه البلاغة وحسن البيان ما لم يره ولن يراه قد تأتى لأحد البلغاء من غيره. وقال: والحق أن فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وروعة بيانه لا يدركها إلا من تردد بنظره على الحديث الشريف ودخل في كل باب من أبوابه، إذ يرى الكلام الذي يصدر عفوا دون أن يكون للتصنع فيه أثر، ويمر فيما يقرأ على جمل تهتز لروعتها القلوب. ومن لم يسعده الحال أن يطالع كتب الحديث فلينظر في كتب غريب الحديث، فإنه يطلع في أقرب وقت على جانب عظيم من الألفاظ النبوية البالغة منتهى الفصاحة وحكمة الأسلوب. إلى أن يقول مبينا جوانب العظمة والبلاغة في الحديث النبوي، قال: وفي الناس من تسمو حكمته في بعض نواحي الحياة وتقصر في بعض، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلقي الحكمة في النواحي المختلفة من شؤون الحياة الفردية أو الاجتماعية، فترد في أعلى طبقة من سمو اللفظ وحسن التصوير. ثم ينتقل إلى مظاهر أخرى من بلاغته فيقول: وفي الناس من إذا خطب في الجمهور رأيته في درجة عالية من حسن البيان، فإن عرض له حديث في بعض الأفراد أو حديث في معان قريبة التناول رأيته قد انحط إلى درجة دون الدرجة الأولى. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأفراد أو في المعاني السهلة الفهم فإنه لا ينزل عن مرتبة بلاغته العليا. انتهى كلامه. ومن مظاهر البلاغة في الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في الأساليب ويراعي مقتضيات الأحوال ويستخدم أنواعا من التأثير التي سبقت كثيرا من النظريات والدراسات الحديثة، وذلك في فن الحوار والإلقاء والتأثير في الناس. ولو انبرى دارس لجمع شيئا من ذلك ولو انبرى جامع أو دارس لجمع شيء من ذلك لظفر بما لا يخطر له بالبال من تلك المادة. فترى في أحاديثه جمال العرض وقوة التأثير وحسن الاستفتاح والتشويق لما يلقي، ويرى فيه الترسل في الكلام، ويرى فيه إلقاءه مفصلة دون إبطاء أو تعجيل، فتأتي كلماته مفصلة متميزة الحروف. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. رواه أبو داود وهو حديث حسن. وجاء في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. وفي رواية للترمذي: كان يتكلم بكلام فصل يحفظه من جلس إليه. ومن أعظم مظاهر البلاغة في الحديث النبوي وهي كثيرة صوغ التشابيه وضرب الأمثلة واستعمال القياس وقرن القول ببعض الإشارات المناسبة التي تناسب المعنى إلى غير ذلك من مظاهر البلاغة النبوية. إذن هذا جانب وتلك إشارة إلى نوع عظيم من أنواع الإعجاز في السيرة النبوية، ألا وهو بلاغة ألفاظه عليه الصلاة والسلام. أما الناحية الأخرى من ناحية هذا الدرس ومن نواحي الإعجاز في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهي معجزاته الأخرى وهي كثيرة، والحديث فيها يطول، وحسب الحديث ها هنا أن يدور حول بعض المسائل في معجزاته عليه الصلاة والسلام. فالعلماء تطرقوا للإعجاز في سيرته عليه الصلاة والسلام وبينوا شيئا من تقسيماتها وتناولوا الكثير من تلك المعجزات الثابتة في السنة والتي وردت الإشارات إليها في القرآن الكريم، وكذلك تناولوا فقه هذه المعجزات. فمن ذلك تقسيمهم لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فمعجزاته عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى أقسام باعتبارات، وقد اعتنى العلماء بذلك، ومن من تناولها بالتفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، خصوصا في أجزائه الأخيرة، حيث تناول هذه المسألة بشيء من الإطالة والتفصيل. فمن التقسيمات التي تقسم بها المعجزات النبوية أن بعض العلماء قسمها إلى قسمين. القسم الأول معجزات حسية، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول معجزات خارجة عن ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المعجزات التي أجراها الله على يديه. النوع الثاني معجزات في ذاته صلى الله عليه وسلم، كخاتم النبوة الذي بين كتفيه وما شوهد من خلقته وصورته الدالة على نبوته. النوع الثالث معجزات في صفاته وكمالاته، كصدقه وأمانته وشجاعته وسائر أخلاقه التي تبلغ حد الإعجاز الذي لا يصل إليه بشر. القسم الثاني معجزات عقلية، وهي ستة أنواع. النوع الأول أنه من قبيلة وبيئة لا تعرف بالعلم، ولم يرحل عليه الصلاة والسلام إلى الشام إلا مرتين، ولا طلب العلم عند أحد، فلا يتهم والحالة هذه بأنه ادعى النبوة من تلقاء نفسه. النوع الثاني من المعجزات العقلية أنه انقضى من عمره 40 سنة دون أن يخوض في شأن من شؤون النبوة. ولا ريب أن سن الشباب هو وقت الحماسة والتدفع لمثل تلك الدعاوى. النوع الثالث أنه تحمل في سبيل أداء الرسالة من أنواع المشاق وصنوف المتاعب ما لا يحتمله بشر، وهو مع ذلك واثق مما جاء به، مستقبل كل ما يعترضه بكل ثقة ويقين وراحة بال، وهذا إعجاز. النوع الرابع من المعجزات العقلية أنه كان مجاب الدعوة، فما من دعوة دعا بها إلا وأجابها الله عز وجل، وهذا هو الأصل، وإن كانت بعض الدعوات لم يجب بها بحكمة، وهذا معروف في مواضعه. النوع الخامس ما جاء من المعجزة الكبرى، ما جاء به من المعجزة الكبرى، وهي معجزة القرآن الكريم. النوع السادس ما كان عليه من الفصاحة والبلاغة التي تصل إلى حد الإعجاز وهو ما سبق الحديث عنه. وهناك أيضا إضافات لهذه الأنواع الستة، وهي أن البشارة به جاءت في الكتب السابقة، والنصوص في ذلك كثيرة جدا من الكتب السماوية التي بشرت به بوصفه وبشخصه، وبشرت بمكان مبعثه، وبشرت بأوصاف المكان الذي سيبعث به، وبالبيت الذي سينطلق منه وهو البيت الحرام. بل إن تلك البشارات وصفت الكعبة وصفا لا تخطئه عين المنصف، وهي موجودة في الكتب السماوية إلى يومنا هذا، والتي تشير صراحة دون مواربة أو إلغاز، تشير إلى بيت الله الحرام الكعبة وإلى مكة بمجملها. أيضا من ما يدخل في هذه الأنواع العقلية إخباره عن الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة بما يشهد أنه نبي من عند الله تبارك وتعالى. إذن هذا تقسيم باعتبار، وهناك تقسيمات أخرى باعتبارات أخرى، حيث قسم ابن تيمية رحمه الله معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالقدرة والفعل والتأثير إلى تسعة أنواع، وأشهرها ما يلي: النوع الأول ما هو في العالم العلوي، معجزات تختص بالعالم العلوي كانشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب الحراسة التامة لما بعث. النوع الثاني آيات الجو كاستسقائه، أي طلبه السقيا والمطر، وكاستصحائه أي طلبه الصحو وانكشاف الغيم والسحب. النوع الثالث تصرفه في الحيوان والإنس والجن والبهائم. النوع الرابع آثاره في الأشجار والخشب. النوع الخامس آثاره في الماء والطعام والثمار الذي يكثر ببركته صلى الله عليه وسلم فوق العادة. النوع الثالث تأثيره في الأحجار وتصرفه فيها وتسخيرها له، كما جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا، يعني جبل أحد، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجبل، قال له أسكن، وضربه برجله: فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. النوع السابع تأييد الله له بملائكته، قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. النوع الثامن في كفاية الله له أعداءه وعصمته له من الناس. النوع التاسع في إجابة دعوته. فهذه أنواع تسعة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح، وشرحها شرحا مفصلا، وذكر أمثلة وأدلة كثيرة على كل واحد منها، وسيأتي ذكر لشيء منها في هذا الدرس. أيضا من الجوانب التي تدرس ويتناولها العلماء في معجزاته عليه الصلاة والسلام طرق ثبوت تلك المعجزات. فالمعجزات التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام جاءت بأنواع كثيرة، حيث لم تثبت جزافة أو عن طريق روايات ضعيفة أو موضوعة، وإنما وردت من طرق يتبين بها أنها تفيد العلم القطعي اليقيني. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ست طرق كبرى، وشرع في تفصيل كل واحدة منها على حدة. وهذه الطرق على سبيل الإجمال ستة: الأول التواتر العام، الثاني التواتر الخاص، الثالث التواتر المعنوي، الرابع حضور الخلق الكثير للآية وتصديقها، الخامس تواتر أنواع من آيات النبوة عند كل من صنف من العلماء، السادس تصنيف العلماء في آيات النبوة، فهذه طرق كبرى تثبت بها المعجزات. أما المعجزات بأفرادها فكثيرة جدا، وإليكم فيما يلي نماذج من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مع شيء من فقه تلك المعجزات. حيث أجرى الله تبارك وتعالى على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزات باهرات وآيات مبصرات إذا نظر فيها مريد الحق دلته على أنها شهادة صادقة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولقد عدها بعض العلماء فزادت على 1000 معجزة، وقد ألفت فيها مؤلفات وتناولها العلماء بالشرح والبيان. ومعجزاته عليه الصلاة والسلام هي آياته وهي براهين نبوته، ولا ريب أن أعظم الآيات التي أعطيها رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل أعظم آيات الرسل أجمعين، هو القرآن الكريم، فهو آية باقية إلى يوم الدين لا يطرأ عليها التغيير أو التبديل، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولقد مرت الإشارة إلى شيء من إعجاز القرآن، وهناك معجزات أخرى كثيرة أجراها الله عز وجل على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير معجزة القرآن الكريم، والمقام هنا لا يتسع إلا لذكر القليل من تلك المعجزات. فإلى شيء من تلكم المعجزات، أولاً معجزة انشقاق القمر، وهذه المعجزة من أعظم المعجزات الحسية الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام، وذلك أن المشركين من أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر نصفين، وقد أخبر الله عز وجل عن هذه المعجزة بقوله اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال ابن تيمية رحمه الله فذكر اقتراب الساعة وانشقاق القمر، وجعل الآية في القمر دون سائر الكواكب، لأنه أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم، وكان الانشقاق فيه دون سائر أجزاء الفلك، إذ هو الجسم المستنير الذي يظهر فيه الانشقاق لكل من يراه ظهورا لا يتمارى فيه، إلى أن قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة، يعني سورة القمر، يقول يقرأ بها في المجامع الكبار مثل صلاة الجمعة والعيدين، ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار بما فيها. يقول وكل الناس يقر بذلك ولا ينكره، فعلم أن انشقاق القمر كان معلوما عند الناس عامة. وقد جاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. قال ابن تيمية معلقا على ذلك ومعلوم بالضرورة في مضطرد العادة أنه لو لم يكن انشق لأسرع المؤمنون به إلى تكذيب ذلك، فضلا عن أعدائه الكفار والمنافقين، ومعلوم أنه كان من أحرص الناس على تصديق الخلق له واتباعه إياه، فلو لم يكن انشق لما كان يخبر به ويقرأه على جميع الناس ويستدل به ويجعله آية له. انتهى كلامه. وجاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما. وعن جبير ابن مطعم قال: انشق القمر ونحن بمكة حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل، فقال الناس: سحرنا محمد. قال الرجل: إن كان سحركم فلم يسحر الناس كلهم. والحديث أخرجه الترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن كفار قريش أهل مكة لما رأوا القمر منشقا شقين قالوا: هذا سحر، انظروا السفار، ويعني السفار جمع مسافر، فإن كانوا رأوا مثل ما رأيتم فهو صدق، وإن لم يكونوا قد رأوا مثل ما رأيتم فهو سحر. قال: فسئل السفار وقدموا من كل وجه فقالوا: رأينا. قال ابن كثير رحمه الله عن آية انشقاق القمر، قال بعد أن أورد كثيرا من الأدلة على وقوعها، قال: وقد شوهد ذلك في كثير من بقاع الأرض، يعني انشقاق القمر، ويقال إنه أرخ أو أرخ ذلك ببعض بلاد الهند، يؤرخون بتاريخ انشقاق القمر لأنه حدث كوني عظيم، وبني بناء تلك الليلة وأرخ بليلة انشقاق القمر. انتهى كلامه. ثم يعلل رحمه الله خفاء تلك الآية على بعض أهل الأرض بقوله: ولعل ذلك في بعض ليالي الشتاء حيث يكون أكثر الناس في البيوت، يعني ليسوا في الخارج، أو سترت غيم في كثير من الأرض. انتهى كلامه. إذن هذا شيء من معجزة انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم. المعجزة الثانية العظيمة معجزة الإسراء والمعراج، وهو إسراء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، حيث جمع الله له الأنبياء فصلى بهم إماما، ولهذا يسمى إمام المرسلين. قال الله عز وجل في ذلك: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ومن هناك عرج به إلى السماوات العلى، وهناك رأى ما رأى من آيات ربه الكبرى، حيث رأى جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها، وصعد به إلى سدرة المنتهى، وجاوز السبع الطباق، وكلمه الرحمن وقربه. قال الله عز وجل مبينا ذلك: أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى إذ يغشى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد استعظمت قريش دعوى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، فقد كانت القوافل تمضي الأسابيع في الذهاب إلى بيت المقدس والعودة منها، فكيف يتسنى لرجل أن يمضي ويعود في جزء من ليلة؟ ذلك أمر عجيب، وهو حقا عجيب، ولكن العجب يتلاشى إذا علمنا أن الذي أسرى به هو الله تعالى، والله على كل شيء قدير. المعجزة الثالثة تكثيره صلى الله عليه وسلم الطعام، وقد وقع هذا أكثر من مرة، فمن ذلك ما رواه أنس رضي الله عنه قال: قام أبو طلحة وقال لأمي سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا. يقول أبو طلحة: أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ يعني يريد أن يطعم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت نعم، فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وزودتني ببعضه. يقول ثم أرسلتني وردتني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما لفته، ثم أرسلتني يعني أم سليم زوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس معه، فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. قال بطعام؟ قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا، فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله أعلم. فقال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت أم سليم عصرت عكة لها، والعكة هي إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن غالبا والعسل، وهو معروف إلى يومنا هذا بهذا الاسم. قال وعصرت أم سليم عكة لها فآدمته يعني جعلته كالإدام. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه ما شاء الله أن يقول، ثم قال ائذن لعشرة، هو طعام يسير، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. وفي رواية ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وأم سليم وأنس وفضله فأهديناها لجيراننا. والحديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. إذن هذه معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وهي معجزته في تكثير الطعام. المعجزة الرابعة تكثير الماء ونبعه بين أصابعه الشريفة، وقد وقع من هذا شيء كثير من الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، والركوة الدلو الصغير. قال فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه قالوا ليس عندنا ماء نتوضأ به ونشرب إلا ما في ركوتك، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من أصابعه كأمثال العيون. قال فشربنا وتوضأنا. قيل لجابر كم كنتم؟ قال لو كنا 100,000 لكفتنا، كنا 15,100. والحديث في البخاري. الخامس من معجزاته إبراؤه المرض بإذن الله، فمن ذلك إبراؤه من كسرت رجله. فعن البراء بن عازب قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع فدخل عليه عبد الله ابن عتيك بيته ليلا وهو نائم، قال فقتله عبد الله ابن عتيك، وضعت السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته، فرجعت أفتح الأبواب حتى انتهيت إلى درجة فوضعت رجلي فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة فانطلقت إلى أصحابي فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابسط رجلك فبسطت رجلي فمسحها فكأنما لم أشتكها قط. والحديث أيضا في البخاري. ومن ذلك إبراؤه عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإذن الله. فعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، أن هذه منقبة وشهادة بأن هذا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يا رسول الله هو يشتكي عينيه، يعني أن عينيه تؤلمانه، وليس معناه أنه يشتكي شكوى الجزع، إنما يشتكي يعني يشعر بوجع في عينيه. قال فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحديث في البخاري ومسلم. وحمر النعم لون من ألوان الإبل المحمودة، وكانت مما تفاخر به العرب، يعني خير لك من الدنيا أو ما فيها. سادسا من معجزاته عليه الصلاة والسلام تسليم الحجر عليه. ففي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. سابعا تسليم الشجر والجبال على النبي صلى الله عليه وسلم. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. أخرجه الترمذي وقال هذا حديث غريب، وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. فهذه أمثلة يسيرة جدا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أراد المزيد فليرجع إلى الكتب التي اعتنت بمعجزاته عليه الصلاة والسلام، ككتاب دلائل النبوة لأبي زرعة الرازي، ودلائل النبوة لأبي الشيخ الأصبهاني، ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، ودلائل النبوة أيضا للبيهقي، ودلائل النبوة لابن أبي الدنيا، وغيرها كثير، غيرها كثير من الكتب التي اعتنت بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وخصت هذا النوع من سيرته عليه الصلاة والسلام أفردته بالتأليف. هذا غير الكتب التي تكلمت على المعجزات ضمن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كتب الصحاح والمسانيد. فهذا فيض من غيظ مما جاء في معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حب نبينا صلى الله عليه وسلم، يرزقنا الاقتداء به، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.